إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ تحييكم وتبث برامجها يوميا من السادسة حتى الحادية عشر مساء حسب التوقيت الصيفي للعراق، أي من الثانية حتى السابعة حسب توقيت غرينتش، وذلك على الموجات القصيرة 16 و19 و25 و31 متر، وموجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1314 كيلو هرتز. وسيعاد بث هذه الفترة صباح غد من الخامسة حتى العاشرة بتوقيت العراق الصيفي، أي من الواحدة حتى السادسة بتوقيت غرينتش، وعلى الموجتين القصيرتين 25 و31 متر، وموجتين متوسطتين بذبذبات مقدارها 1314 و1548 كيلو هرتز.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية في براغ. سيداتي وسادتي، أهلا وسهلا بكم، هذا سامي شورش يحييكم ويعرض لكم أهم فقرات برامجنا لهذا اليوم الخميس 16 من أيار عام 2002. بعد هذا العرض موعدكم مع نشرة مفصلة للأخبار العالمية، أعدها ميخائيل ألندرينكو وتقرأها زينب هاد. يلي النشرة ملف عن آخر المستجدات السياسية العراقية، بينها تلميحات أمريكية إلى إمكان موافقة بغداد على إعادة المفتشين، ومسؤول أمريكي يكرر أن انشغال واشنطن بأحداث الشرق الأوسط لن يشغلها عن إطاحة النظام العراقي، ورئيس الوزراء البريطاني يؤيد فكرة الإطاحة. كما نتطرق في الملف إلى مواقف روسية حول العقوبة الذكية وإلى مسألة تجارة السلاح بين بغداد وكيف، خاصة إشارة واشنطن إلى عدم وجود أدلة تثبت وجود هذه التجارة، إضافة إلى موافقة بغداد على القرار الخاص بتعديل العقوبات. بعد ذلك موعدكم مع جولتنا اليومية على أبرز العناوين العراقية في صحف عربية صادرة اليوم، وهي من إعداد وتقديم محمد إبراهيم. في مستهل الساعة الثانية تستمعون إلى موجز لأهم الأخبار العراقية، ثم إلى حلقة جديدة من برنامج أيام الخير، وهي من تقديم زينب هادي. وقبل أن ننهي الساعة الثانية بحلقة جديدة من برنامج قضية في حوار، وهي من إعداد وتقديم سامي شورش، تستمعون إلى تقرير أعدته ولا صادق عن تعليقات لمختصين في الشأن العسكري على نظام العقوبات الجديد. في بداية الساعة الثالثة يقدم لكم كرم منشي تقريرا مفصلا عن يهود العراق في إسرائيل. بعد ذلك موعدكم مع تقرير أعده قسم الأخبار والتحليلات السياسية في إذاعة أوروبا الحرة، ثم تستمعون إلى برنامج حدث وتعليق من إعداد وتقديم محمد إبراهيم. الساعة الرابعة من ساعة بثنا نعيد لكم فقرات الساعة الأولى، بينها ملف العراق والجولة اليومية على العناوين العراقية في صحف عربية. أما في الساعة الخامسة فموعدكم مع تقرير أعده أحمد الركابي عن تأكيد مسؤول بارز في وزارة الدفاع الأمريكية أن واشنطن غير معنية باختيار حكومة مستقبلية في العراق. وكما تستمعون إلى حلقة جديدة من برنامج أقلام عراقية، وهو من إعداد وتقديم علي الرماحي. إضافة إلى عدد من التقارير وافانا بها مراسلونا، وعرض لمقال نشرته صحيفة غربية عن الشأن العراقي أعده ويقدمه أكرم أيوب. مستمعين الأعزاء، أتمنى لكم وقتا طيبا وإلى اللقاء.
أحييكم مستمعينا الكرام في بداية نشرتنا العالمية المفصلة لهذا اليوم، وأبدأها بالموجز. مصرع فلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية. الناخبون الهولنديون يصوتون لصالح اليمين، وجنرال يوغسلافي سابق يعلن براءته في محكمة لاهاي. والآن سيداتي وسادتي أدعوكم إلى تفاصيل هذه النشرة. لقي فلسطينيان مصرعهما في عمليتين إسرائيليتين منفصلتين. ففي رام الله في الضفة الغربية قتل عنصر من قوات الأمن الفلسطينية، وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه اعتقل ما لا يقل عن 4 فلسطينيين في المدينة. كما دخلت القوات الإسرائيلية قرية قريبة من مدينة نابلس وأجرت فيها عمليات تفتيش مكثفة. الجانب الفلسطيني أفاد بأن 12 متشددا مشتبها فيهم اعتقلوا نتيجة هذه العمليات. وفي قطاع غزة قتل فلسطيني آخر بنيران دبابة إسرائيلية حسب ما قال مسؤولون في الأمن الفلسطيني، مضيفين أن الدبابات الإسرائيلية انسحبت بعد العملية. أظهرت النتائج النهائية للانتخابات العامة التي أجريت في هولندا أمس الأربعاء أن غالبية الناخبين رفضوا تحالف يسار الوسط الذي حكم البلاد في غضون السنوات الثمانية الأخيرة، وأدلوا بأصواتهم لصالح حزبين يمينيين. حزب الديمقراطيين المسيحيين المحافظ فاز ب 43 مقعدا في البرلمان الذي يتألف من 150 مقعدا، واحتل الحزب اليميني الآخر المناهض للمهاجرين المعروف بقائمة بيم فورتوين الذي اختيل بتسعة أيام قبل الانتخابات، احتل المرتبة الثانية إذ فاز ب 26 مقعدا. حزب العمال الذي ينتمي إليه رئيس الحكومة الحالي ويم كوك حصل على 23 مقعدا مقارنة بال 45 مقعدا التي يمتلكها حاليا. أعلن الجنرال اليوغسلافي السابق ميل ماركازوتش في محكمة جرائم الحرب التابعة للأمم المتحدة في لاهاي اليوم الخميس، أعلن بأنه بريء. ماركازوتش متهم بارتكاب 6 جرائم حرب بينها جريمتان ضد الإنسانية مرتبطتان بضرب وقتل نحو 200 شخص من غير الصرب قرب مدينة فوكفار الكرواتية، وذلك في عام 91. وكان ماركازوتش سلم نفسه إلى المحكمة يوم أمس الأربعاء سوية مع ميلان مارتيج الزعيم السابق للجمهورية الصربية في كرواتيا. يذكر أن 5 من الصرب المشتبه بارتكابهم جرائم حرب سلموا أنفسهم إلى محكمة لاهاي في غضون الأسابيع الماضية، ولكن 18 آخرين رفضوا الانصياع لأوامر الحكومة اليوغسلافية بتسليم أنفسهم. أعلن الناطق باسم الأمم المتحدة مانويل دي الميدا إي سيلفيا أن أطفال كابل يعودون إلى المدارس بسرعة تتجاوز كل التوقعات. الميدا إي سيلفيا أوضح أن حوالي 200 ألف تلميذ يحضرون مدارس أولية في العاصمة الأفغانية، مضيفا أن هذه النسبة أعلى ب 34% من الأرقام المتوقعة، وأشار إلى أن البنات يشكلن نحو نصف العدد وهي نسبة تتجاوز التوقعات أيضا. يذكر أنه أعيد افتتاح المدارس في كابل أواخر آذار الماضي. في تطور آخر، يحاول أطباء بريطانيون الكشف عن أسباب مرض غامض أصاب 18 جنديا بريطانيا في أفغانستان، وتم نقل 2 منهم إلى ألمانيا وبريطانيا لتلقي إسعافات عاجلة، ومن المنتظر أن ينقل 6 آخرون إلى بريطانيا. أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جورج بوش أبلغ قبل الأحداث الإرهابية على أمريكا في 11 من أيلول بأن زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن قد يخطط لخطف طائرات أمريكية. المتحدث باسم البيت الأبيض آري فليشر أدرى بهذا التصريح ليلة أمس الأربعاء في واشنطن، مضيفا أن بوش أعطي معلومات عامة حول التهديد بالاختطاف. بوش ومستشاروه لم يعرفوا أن الخاطفين الانتحاريين سيستخدمون الطائرات كصواريخ بشرية في العمليات الإرهابية على مركز التجارة العالمي في نيويورك والبنتاغون حسب ما قال فليشر. لكن الناطق لم يذكر متى حصل الرئيس بوش على هذه المعلومات، مضيفا أن تلك المعلومات تم نقلها إلى جهات فيدرالية مختصة ولكن لم يكشف عنها. وقد جاء إعلان فليشر في وقت يكثف فيه محققون تابع للكونغرس الأمريكي تحرياتهم فيما إذا كانت الحكومة فشلت قبل حدوث الضربة الإرهابية في اتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأن تحذيرات اختطاف الطائرات الأمريكية. يذكر أن واشنطن اتهمت بن لادن بالتخطيط للهجومين الإرهابيين اللذان أوديا بحياة 3000 من الأشخاص. وبهذا الخبر سيداتي وسادتي نأتي على نهاية نشرتنا الإخبارية العالمية لهذه الفترة. شكرا لكم وإلى الملتقى.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، نتابع في ملف اليوم عددا من المحاور والقضايا العراقية من أبرزها: مسؤولون أمريكيون يؤكدون أن أصدقاء للولايات المتحدة أبلغوها أن بغداد تفكر جديا في إعادة المفتشين. نائب وزير الدفاع الأمريكي يشدد على أن انشغال الإدارة بملف الشرق الأوسط لن يثنيها عن التركيز على إطاحة النظام العراقي. ورئيس الوزراء البريطاني يجدد تأييد بلاده لفكرة الإطاحة، لكنه يلمح إلى إمكان تغيير هذا الموقف في حال موافقة بغداد على تعاون غير مشروط مع المفتشين. وزير الخارجية الأمريكي يؤكد أن لا أدلة تثبت وجود صفقات تسليحية بين بغداد وكييف، والدوما الروسي يحض الحكومة على معارضة نظام العقوبات الذكية في الوقت الذي توافق فيه بغداد على قرار العقوبات الذكية. هذه وغيرها من القضايا في ملف اليوم الذي أعده ويقدمه سامي شورش، والذي يتضمن أيضا تقارير من مراسلين في واشنطن وباريس وبيروت وعمان، تتضمن مقابلات مع خبراء سياسيين ومختصين في الشأن العراقي. أفاد نائب وزير الدفاع الأمريكي بول وولفويتس بأن إطاحة النظام العراقي ما زالت تحتل موقعا متقدما ضمن أولويات الإدارة الأمريكية، على رغم انشغال الأخيرة بالأحداث الساخنة بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وكالة رويترز للأنباء نقلت عن وولفويتس في محاضرة ألقاها في نادي الصحافة الوطني في واشنطن أن كبار المسؤولين الأمريكيين ما زالوا يعقدون اجتماعات منتظمة للبحث في مستقبل العراق، مشيرا إلى أن اختيار البديل المحتمل للرئيس العراقي ليس شأنا أمريكيا. بول وولفويتس أقر بأن الموضوعين الفلسطيني الإسرائيلي والعراقي يشغلان مواقع متقدمة في دائرة الأولويات الأمريكية، لكنه نفى أن يكون الموضوع الأول قد طغى على موضوع الاهتمام بالشأن العراقي. إلى ذلك نقلت رويترز عن نائب وزير الدفاع الأمريكي أن الولايات المتحدة لا تهدف إلى استبدال صدام حسين بصدام حسين آخر، إنما تريد استبداله بنظام ديمقراطي مختلف كليا عن نظام الرئيس العراقي الحالي يوفر الأمن والديمقراطية للعراقيين، معتبرا أن هذه الرغبة الأمريكية لا تعني أن واشنطن ستلجأ إلى اختيار الحكومة المستقبلية للعراق. وولفويتس عارض في محاضرته الآراء التي ترى أن تغيير النظام العراقي قبل إيجاد حل للصراعات الفلسطينية الإسرائيلية سيدفع بالشرق الأوسط إلى تعقيدات بالغة، مشددا على أن تغيير نظام الحكم في بغداد لن يسهم سوى في تمهيد الأرضية أمام السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين. على صعيد ذي صلة، أشارت وكالة إيترتاس الروسية للأنباء إلى أن رئيس الوزراء البريطاني توني بلير يؤيد فكرة إطاحة النظام العراقي. ونقلت الوكالة عن بلير في مقابلة أجرتها معه شبكة بي بي سي التلفزيونية البريطانية أن فكرة إطاحة نظام صدام حسين مطروحة على بساط البحث، لكن في حال موافقة بغداد على تعاون كلي غير مشروط مع المفتشين الدوليين فإن الأمر قد يختلف، مؤكدا عدم وجود أي دليل يشير إلى أن الحكومة العراقية تفكر حاليا في إعادة المفتشين. في تطور لافت آخر، نسبت وكالة رويترز إلى نائب المندوب الأمريكي الدائم في مجلس الأمن جيمس كينينغهام ترجيحه أن بغداد تدرس في شكل جدي إعادة المفتشين، مشيرا إلى أن أصدقاء كثيرين للولايات المتحدة أبلغوا واشنطن أن الحكومة العراقية تفكر حاليا في إعادة المفتشين الدوليين. كينينغهام اعتبر أن الحوار بين العراق والأمم المتحدة يبقى مفيدا طالما رأى الأمين العام للمنظمة الدولية كوفي أنان أن هذا الحوار يمكن أن يسفر عن إقناع بغداد بالتعاون والموافقة على عودة المفتشين. نائب المندوب الأمريكي رجح اتضاح الأمور بعد الجولة الثالثة من الحوار، لافتا في الوقت نفسه إلى أن لا أحدا يمكنه القبول باستمرار الحوار أشهرا عدة من دون نتيجة. كذلك اعتبر كينينغهام أن المحادثات التي أجراها وزير الخارجية العراقي ناجي صبري الحديثي مع رئيس لجنة التفتيش الدولية المعروفة بأنوفك هانز بليكس هي تطور إيجابي، موضحا أن الأمين العام للمنظمة الدولية لم يرد بشكل رسمي على أسئلة عراقية، لكنه رد في لقاءات فردية مع أعضاء الوفد العراقي على تلك الأسئلة المتعلقة بعملية التفتيش في العراق. نبقى في المحور ذاته، حيث أكد مسؤول فرنسي عن ملف العراق في قصر الأليزيه أن بغداد تعمل على تهيئة الأجواء أمام عودة المفتشين الدوليين، واصفا التأخير الحاصل في إعلان الموافقة العراقية على عودة المفتشين بأنه محاولة لإنضاج ترتيبات داخلية عراقية. في الإطار نفسه جدد ناطق باسم الخارجية الفرنسية مطالبة بلاده بعودة سريعة غير مشروطة للمفتشين إلى العراق. تفاصيل الموقف الفرنسي مع مراسلنا في باريس شاكر الجبوري.
جددت فرنسا موقفها الحازم من وجوب موافقة العراق على العودة غير المشروطة لفرق التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل، مؤكدة على لسان المتحدث باسم الخارجية الفرنسية فرانسوا ريفازو بأن هذه القضية تحظى بأولوية خاصة من قبل باريس الحريصة على تمكين المراقبين الدوليين من تنفيذ مهامهم من ميدانية بكل حرية على حد قوله. وعرفت إذاعة العراق الحر من فرانسوا ريفازو بأن باريس وبقدر تفاؤلها بالجوانب الإنسانية للقرار 1409 فأنها ترى في عودة فرق التفتيش ضرورة ملحة للاستقرار الإقليمي والدولي على ما توجد بعض دلائل الشك حول قدرات العراق العسكرية، مما يعني أن الإطمئنان إلى حقيقة ما يجري لن يتحقق إلا بعودة المراقبين لتنفيذ مهامهم، وهو ما نطالب يضيف ريفازو بتحقيقه بأسرع وقت ممكن. على الصعيد ذاته قال أحد المسؤولين عن الملف العراقي في قصر الليزيل للإذاعة أمس: لدينا قناعات واضحة مستندة إلى معلومات دقيقة من مصادرنا الدبلوماسية المباشرة أو بعض الأطراف الصديقة من أن العراق قد قرر القبول بعودة فرق التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل، مشيرا إلى أن محاولات كسب الوقت عبر تمديد المفاوضات بين بغداد والأمم المتحدة تتعلق فقط بترتيبات زمنية وتوقيدات عراقية داخلية ستؤخر هذه العودة ولن تلغيها على الإطلاق على حد قوله. وفي الوقت الذي طلب فيه هذا الدبلوماسي عدم الكشف عن هويته فإنه قد شدد على وجود الكثير من دلائل هذه الموافقة، فالعراق من وجهة نظر الدبلوماسي الفرنسي يعرف بأن كل الطرق تؤدي إلى هذه الموافقة، لذلك يواصل الحوار ولن يعلن رسميا موقفا متقاطعا من ذلك، موضحا بأن القرار 1409 سيعجل بإعادة تأهيل العلاقات بين العراق والمجتمع الدولي، سيما وأن العراق يجتهد في تفادي المواجهة العسكرية مع الولايات المتحدة على حد قوله. فواشنطن من وجهة نظره تضغط باتجاه عودة لجان التفتيش نزع فتيل أزمة إضافية في المنطقة، معتقدا بأن مصلحة جميع الأطراف تلتقي عند هذه الموافقة. لذلك كان الإجماع على القرار 1409 بتعديلاته الكثيرة حسب ما يرى الدبلوماسي الفرنسي. شاكر الجبوري، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، باريس.
من جهة أخرى، أعلن وزير الإعلام العراقي محمد سعيد الصحاف أن الحكومة العراقية وافقت على القرار الصادر عن مجلس الأمن في شأن تعديل نظام العقوبات المعمول به ضد العراق. من ناحية ثانية، اعتبر المعنيون الأمريكيون بالشأن العراقي أن تبني مجلس الأمن قرار تعديل نظام العقوبات يعد انتصارا للدبلوماسية الأمريكية. لكن مع هذا تظل مسألة الربح والخسارة بين الولايات المتحدة والعراق في موضوع تعديل العقوبات أمرا يثير الكثير من الجدل. مراسلنا في واشنطن وحيد حمدي أجرى من براغ حوارا مع نائبة السفير الأمريكية السابق لدى الأمم المتحدة نانسي سودروج.
اعتبر المهتمون الأمريكيون بالشأن العراقي أن التوصل إلى اتفاق حول قائمة البضائع أو ما يسمى بالعقوبات الذكية خطوة هامة للأمام، على أساس أنها قد تسهل التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا بخصوص عودة المفتشين الدوليين أثناء انعقاد القمة الروسية الأمريكية في موسكو هذا الشهر. نانسي سودربيرغ، النائبة السابقة للسفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة.
إن التوصل إلى اتفاق بخصوص قائمة البضائع يزيل واحدا من أهم القضايا الخلافية، ومن ثم فإن ذلك يفتح الطريق للتعامل مع القضية الأساسية، وهي رفض صدام حسين لتنفيذ التزاماته تجاه مجلس الأمن القاضية بضرورة تخلصه من أسلحة الدمار الشامل، الأمر الذي لا يتحقق إلا بعودة المفتشين الدوليين إلى العراق. وهذه القضية ستكون الاختبار الحقيقي المقبل، وأعتقد أن هذا الأمر سيكون أحد القضايا الهامة التي ستبحث في القمة الأمريكية الروسية في موسكو هذا الشهر. وما زال من المبكر القول إن كان العراق سيسمح بعودة المفتشين الدوليين لإكمال عملهم.
وتقول نانسي سودربيرغ إن التحول الرئيسي في الموقف الروسي بخصوص قائمة البضائع أو الدفع باتجاه عودة المفتشين الدوليين يعود لخشية موسكو من أن تنفذ واشنطن تهديداتها باستخدام الخيار العسكري ضد العراق.
إن روسيا لم تهتم بقضية عودة المفتشين الدوليين خلال العقد الماضي، ولكن المناخ الدولي الذي أفرزته الحرب ضد الإرهاب وتهديد الولايات المتحدة بالتحرك العسكري ضد العراق هو الذي أدى إلى تغير الموقف الروسي وتركيزه على قضية عودة المفتشين الدوليين للعراق. ولذلك شاهدنا محاولة جادة لأول مرة منذ سنوات للتوصل لاتفاق بخصوص عودة المفتشين، ومن السابق لأوانه الآن الحكم إذا ما كان العراق سيسمح بعودة المفتشين والقيام بعملهم بحرية تامة. فعودة المفتشين في حد ذاتها لا تكفي، ويجب ضمان قيامهم بعملهم بحرية.
ورغم اعتبار تبني مجلس الأمن لقرار العقوبات الذكية انتصارا للدبلوماسية الأمريكية، إلا أن نانسي سودربيرغ تعترف بأن قرار العقوبات الذكية قد يكون أيضا انتصارا ضمنيا للرئيس صدام حسين.
لقد أقنع صدام حسين المجتمع الدولي بأن العقوبات الاقتصادية هي سبب معاناة الشعب العراقي وليس سياسته هو. وأعتقد أن قرار مجلس الأمن الآن سيكشف حقيقة ادعاء صدام حسين، وسنرى الآن إن كان صدام حسين سيهتم بشعبه للمرة الأولى ويقوم باستخدام موارد بلاده لخدمة مصلحة الشعب العراقي.
ويذكر أن معاناة الطفل العراقي بسبب نقص المواد الغذائية والطبية كان نقطة محورية في الحرب الإعلامية بين الولايات المتحدة والرئيس صدام حسين، الذي لام معاناة الطفل العراقي على الولايات المتحدة والحظر الاقتصادي، بينما لامت الولايات المتحدة معاناة الطفل العراقي على سياسات الرئيس صدام حسين. وعلى صعيد آخر يعترف المراقبون الأمريكيون أن الإدارة الأمريكية فشلت في وقف عمليات بيع النفط العراقي عبر الأردن وسوريا وتركيا خارج نطاق اتفاق النفط مقابل الغذاء، الأمر الذي يوفر ما يقرب من بليون دولار من العملة الصعبة للحكومة العراقية. نانسي سودربيرغ النائبة السابقة للسفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة.
هذه قضية هامة، ولكني لا أعتبرها خطوة سلبية هائلة، وحقيقة الأمر أن التهريب ما زال قائما، ويجب أن نستمر في وضع كل مبيعات النفط العراقي من خلال اتفاق النفط مقابل الغذاء، ولذلك من حق الولايات المتحدة الاستمرار في إثارة هذه القضية، ولكن إذا لم تنجح هذه المساعي فأنا لن أعتبر ذلك كارثة كبيرة.
وتخشى نانسي سودربيرغ أن ينجح العراق في استخدام نظام العقوبات الذكية الجديد لاستيراد بعض المواد الممنوعة، ولكنها تأمل في أن تؤدي الإجراءات الجديدة إلى تخفيض إمكانية حدوث ذلك.
هذا الخطر كان قائما باستمرار، ولكن قائمة البضاعة التي تم الاتفاق عليها تعتبر حلا معقولا، وتوفر الإجراءات الجديدة بعض الإمكانيات لوقف عمليات التهريب رغم أنها لا تعتبر حلا نموذجيا، ولكن إذا أخذنا في الاعتبار مجمل الوضع الحالي فإن الاتفاق الجديد يعد أفضل ما يمكن عمله.
هذا وتعتبر نانسي سودربيرغ أن تبني مجلس الأمن لقرار العقوبات الذكية انتصارا للدبلوماسية الأمريكية، ولكنها تعود لتؤكد مجددا أن الاختبار الحقيقي القادم هو الاتفاق على عودة المفتشين الدوليين للعراق. وحيد حمدي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، واشنطن.
في الإطار نفسه تحدث مراسلنا في بيروت علي الرماحي إلى معلق سياسي لبناني حول النظام الجديد للعقوبات، كما سأله عن تفسيره للمواقف السورية والروسية حيال النظام الجديد.
قبل إعلان وزير الإعلام العراقي موافقة بلاده على قبول القرار الجديد لمجلس الأمن الدولي حول صيغة العقوبات، توقع بعض المراقبين أن لا يقبل العراق بالصيغة الجديدة، إلا أن المحلل السياسي اللبناني علي حماد يرى أن العراق يبذل جل مساعيه لرفع شامل للعقوبات وليس الاقتصار على السلع المدنية فقط. ويقول حماد في حديث لإذاعة العراق الحر أن رفض العراق للصيغة الجديدة لم يكن ليعيق تنفيذها.
مطلب العراق الأساسي والمستمر هو برفع العقوبات كليا، وباعتباره أنه قد قام بالتزاماته الدولية وتحديدا فيما يتعلق بما يسمى بأسلحة الدمار الشامل، يطلب ويسعى العراق إلى إعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل اجتياحه إلى الكويت، أي أن تزول كل القيود عن علاقاته وعن وضعه على الخارطة الدولية.
يعني العراق يقول أنه وفى بكافة التزاماته خاصة فيما يتعلق بأسلحة الدمار الشامل، لكن طوني بلير يؤكد رئيس الوزراء البريطاني بأن بلاده تملك وثائق حول امتلاك العراق أو استنبار امتلاك العراق أو إنتاجه لهذه مثل هذه الأسلحة. ما دام العراق يماطل في موضوع عودة المفتشين، كيف سيمكن التأكد من خلو العراق بين أسلحة الدمار الشامل لكي يكون العراق قد وفى بالتزاماته كاملة؟
يعني هذه هي المشكلة، مشكلة العراق بعلاقاته مع الولايات المتحدة واستطرادا مع بريطانيا. المشكلة السياسية، المشكلة هي أزمة ثقة، المشكلة هي أنه من الصعب بمكان التأكد من ادعاءات كل من الطرفين، ادعاءات الطرف الأمريكي والبريطاني القائلة بأن العراق لا يزال يسعى إلى إنتاج وإلى امتلاك أسلحة دمار شامل، وفي المقابل ادعاءات العراق التي تقول بأنه خلو خالي من أسلحة دمار الشامل وقام بالتزاماته كاملة. هنا تبرز أزمة الثقة، وتبرز أيضا النواحي السياسية في المعركة واستطرادا العسكرية لاحقا، وهي تتعلق بمصير العراق ومستقبل العراق وما تسعى إليه الولايات المتحدة وبريطانيا فيما يتعلق بالتركيبة بمستقبل النظام بمستقبل العراق في المنطقة. الواقع بأنه لا يزال هذا الوضع محكوما إلى علاقات متأزمة ومتوترة جدا بين الولايات المتحدة والعراق، وسوف تستمر هذه الحالة طارة بواسطة المعركة في الأمم المتحدة فيما يتعلق بقرارات الأمم المتحدة، ومرة أخرى فيما يتعلق بمواضيع التفتيش الدولي، ومرة ثالثة فيما يتعلق بكل الوضع العراقي الداخلي وقضية المعارضة والحريات والديمقراطية.
لو كان العراق رفض الصيغة الجديدة، هل كان سيعيق تنفيذها، خاصة وأن البعض يرى أن آليات تنفيذ قرار النفط مقابل الغذاء لا تتأثر بالموقف العراقي؟
طبعا آليات التطبيق لا تتأثر، وهي لم تتأثر سابقا. بالمقابل العراق استطاع أن يخترق هذا الحصار أو هذه الحلقة حوله عبر الوصول إلى علاقات اقتصادية وتجارية موسعة وواسعة جدا مع العديد من الدول العربية مثل مصر، وطبعا الأردن كان أول دولة انفتحت على العراق، أيضا هناك سوريا، وهناك أيضا المملكة العربية السعودية. إذن العراق يمتلك اقتصادا ذا سرعتين، يعمل بسرعتين، سرعة الأمم المتحدة والولايات المتحدة وما يسمى بالشرعية الدولية، والسرعة الأخرى وهي سرعة الدول العربية التي اخترقت الحصار بشكل غير معلن ولكن ظاهر للعيان بشكل كبير، وأيضا هناك دول أوروبية قد اخترقت هذا الحصار.
إذن هل تعتقد أن الوضع الاقتصادي الجانب الإنساني في العراق يمكن أن يكون شهد تحسنا كبيرا؟ يعني هل أن الصيغة الجديدة لن تؤثر كثيرا على الجانب الاقتصادي الإنساني للعراقيين؟
يعني هناك بالرغم من وجود أموال كثيرة في صندوق العراق الموجود لدى الأمم المتحدة، العراق لا يستخدم كل هذه الأموال. إذن هناك شيء من السياسة في مواقف العراق المتعلقة بموضوع الأزمة ومعاناة الشعب العراقي. بالطبع من دون إلقاء تهم هنا أو هناك، مفهوم أن هذا الوضع الإنساني غير المقبول يفيد وضع العراق السياسي أو وضع النظام السياسي في معركته ضد الولايات المتحدة وضد بريطانيا وضد أيضا الأمم المتحدة. ولا شك بأن العراق استفاد سياسيا من هذه المعاناة من أجل تحقيق اختراقات أساسية داخل العالم العربي.
أستاذ علي حمادة، بالنسبة للموقف السوري، كيف تحلل هذا الموقف باعتبار سوريا عضو في مجلس الأمن الدولي؟ في البداية أشكلت سوريا على بعض البنود وقدمت اقتراحات بإضافة بنود وتعديل بنود أخرى، الاقتراحات رفضت من قبل الجانب الأمريكي، ثم عادت سوريا ووقعت أيدت القرار. هناك سؤال يتردد، لماذا مثلا لم تبادر سوريا إلى الامتناع عن التصويت أو التصويت ضد القرار رغم أن ذلك لا يؤثر على صدوره؟
يعني أنت تعرف، بعيدا عن الكلام التقني المتعلق بكيفية صياغة أو تصويت على قرارات مجلس الأمن، هناك وضع سوريا نفسها، يعني علاقات سوريا بالولايات المتحدة، وهناك أكثر من ملف عالق بين السوريين والأمريكيين، وتراعي سوريا في بعض جوانب سياستها تجاه العراق علاقات معينة مع الولايات المتحدة، وفيما يتعلق بأزمة المنطقة هناك جوانب أخرى في هذه العلاقة. ثم هناك أيضا المبدأ أو القاعدة العامة في علاقات السورية العراقية، وهي أنها ليست علاقات سوية وليست علاقات جيدة، إنها علاقات وظيفية مرحلية آنية يستفيد منها العراق طبعا، وتستفيد منها سوريا بالمقابل اقتصاديا تجاريا، وأيضا من ناحية أخرى في تأجيل أو إبعاد شبح ضرب العراق، مما يسقط العراق استراتيجيا ويؤدي إلى عزلة سوريا في المنطقة عبر طوق يبدأ في تركيا يمتد إلى العراق وصولا إلى الأردن وإسرائيل. طبعا سوريا تريد إبقاء حالة استاتيكو، عراق ضعيف ليس أكثر، ويمكنها في هذه الأثناء أن تستفيد من ميزات تفاضلية على الصعيد الاقتصادي.
أستاذ علي حمادة، المحلل السياسي في جريدة النهار، شكرا جزيلا.
شكرا.
من بيروت كان معكم علي الرماحي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة.
نبقى في المحور ذاته، حيث التقى مراسلنا في عمان حازم بيضين خبيرا اقتصاديا أردنيا، وسأله عن التأثيرات التي يمكن للنظام الجديد أن يعكسها على الاقتصاد الأردني.
تأثير التعديلات التي أقرها مجلس الأمن الدولي على العقوبات المفروضة على العراق مخاوف بعض الاقتصاديين الأردنيين، فيما يشعر آخرون بأنها ستنشط الحركة الاقتصادية بين عمان وبغداد. إذاعة العراق الحر سألت الخبير الاقتصادي وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمان الدكتور هاني الخليلي، فقال:
ليس هنالك وضوح كامل لغاية الآن ما هي طبيعة هذه العقوبات وما هو شكلها وما هي الأبعاد التي ستتطرق إليها. الشكل العام للعقوبات إذا قرأها كإنسان عادي يرى أنه توسيع قاعدة السلع المدنية ومحاصرة السلع العسكرية. السؤال الذي يطرح نفسه: كيف سنعرف السلع المدنية من السلع العسكرية؟ في عالم تقدمت فيه الصناعة اليوم وليس هنالك تمييز، كثير من المواد الكيماوية تستعمل للصناعات العادية المدنية من منظفات وغيرها ممكن أن تعتبر سلع عسكرية والعكس صحيح. فمن هنا هي عملية خلط أوراق وصانع العقوبات وصانع قرار العقوبات قد يستغلها بالطريقة التي تناسبه لمنع بعض هذه السلع ووضعها تحت فئة السلع العسكرية أو فئة السلع المدنية. من هنا نعتقد أنه ستنشأ خلافات كثيرة بين العراق والدول التي تفرض عليه هذه العقوبات. ما هو دور الأردن والعالم العربي في فرض هذه العقوبات؟ الأردن التزم تاريخيا بقرارات الأمم المتحدة وفقط صدر إلى العراق ما هو مسموح فيه ومن خلال البروتوكول ومن خلال صفقة النفط مقابل غلاء. ما أعتقد أن الأردن هو بوابة رئيسية للاقتصاد العراقي وامتداد طبيعي لكثير من العلاقات الاقتصادية المميزة، لكن الآن هنا ستنشأ خلافات كثيرة جدا بتعريف سلع ما هي عسكرية أم هي مدنية، وخاصة على نطاق المواد الخام الأساسية، مما سيعيق بعض التصدير إذا أرادت دول الفرض العقوبات معاقبة العراق على موقف سياسي. ستضع الكثير من السلع ضمن السلع المحظورة. إذن هو موقف سياسي. الاقتصاد الأردني يعاني كثيرا بسبب ما يفرض على العراق من عقوبات، لأنه الواقع هو الأردن المحاصر وليس العراق. الحصار المفروض على الأردن بمتابعة كافة السلع التي تدخل السوق الأردني هدفها منع وصول الكثير من البضائع إلى العراق من خلال الأردن. ونستغرب أن الحدود العراقية التركية والعراقية الإيرانية والعراقية السورية مفتوحة بينما الحدود الأردنية مغلقة. فهل هو عقاب على الأردن أم عقاب على العراق؟ فإحنا كأردن بواقع نعاني بسبب فرض الحصار على العراق، وهذا سيخلق معاناة جديدة بتعريف كل سلعة ومن هي المرجعية الدولية التي ستعرف هذه السلعة عسكرية مدنية. لغاية الآن غير واضح من سيحل الخلاف في حالة نشوء خلاف على مواد خام مصدرة إلى السوق العراقي. من سيكون صاحب الكلمة الفيصل؟ الأمم المتحدة؟ هل يوجد عندها خبراء لتحديد هذه السلعة عسكرية أم مدنية؟ الولايات المتحدة وبريطانيا؟ إذا هنالك إشكاليات ستخلقها هذه العقوبات سيكون هدفها تخفيض وصول المواد الخام إلى العراق.
ولكن حتى الآن جرى تحديد السلع الممنوع تصديرها إلى العراق، يعني في صلب القرار الجديد بتعديل العقوبات جرى تحديد ما هي المواد الممنوع تصديرها إلى العراق.
الواقع لم أطلع على هذا الجدول، لكن بعمومية الحديث أعتقد أن ما يحدد الجدول السلع المعروفة من طائرات ودبابات، لكن أيضا سيدخل إلى مواد خام أساسية تحتاجها صناعة المتفجرات أو غيرها، وهذه المواد غالبا ما تستعمل بعدة أوجه. إذا ما سيحدد؟ أنا عندي مصنع لصابون قد أحتاج إلى مادة خام عادية، ويفسر بأن هذه المواد الخام قد تستعمل لصناعة السلاح. كثير من الاستعمالات مثلا ذرة نووي، في استعمالات سلمية كثير إلى في تشخيص الأمراض وعلاج الأمراض، فهل سنمنع كل ما هو ذري عن العراق بينما المواد النووية تحتاج لتشخيص وعلاج الكثير من الأمراض البسيطة ليس لها علاقة بالذرة أو القنبلة الذرية؟ الذرة اليوم تستعمل في أغراض الزراعة أيضا، هل سنمنع تصدير الذرة إلى العراق؟ أسئلة كثيرة
دكتور. يعني بالاختصار، هل تعتقد أن الاقتصاد الأردني سيتأثر سلبا بالنمط الجديد للعقوبات؟
من الصعب الحكم النهائي، لكن الصورة العامة هنالك إشكالية ستخلق قد تؤدي إلى تخفيض التصدير إلى العراق. نعم.
وما بين المخاوف وشعور الأمل، يظل الاقتصاديون الأردنيون بانتظار أن تتضح الرؤية بالنسبة لتطبيق نظام العقوبات الجديد ضد العراق. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
على صعيد آخر، أصدر مجلس الدوما للبرلمان الروسي قرارا غير إلزامي حظ فيه الحكومة الروسية على معارضة العقوبات الاقتصادية المفروضة على العراق. وكالة أسوشيتد بريس للأنباء لفتت إلى أن هذا القرار جاء بعد يوم واحد من تأييد روسيا لقرار مجلس الأمن القاضي بتعديل نظام العقوبات. إلى ذلك لفتت الوكالة إلى أن الدوما الروسي حظ الحكومة على اتخاذ الإجراءات الضرورية لمنع حلف شمال الأطلسي من المشاركة في أي حرب عسكرية ضد العراق. نائب وزير الخارجية الروسي فاليري لوشينين قال في تعليقه على القرار الصادر من الدوما أن الخارجية الروسية لا تمتلك أي معلومات تشير إلى أن الولايات المتحدة في صدد التحضير لضربة عسكرية ضد العراق. أخيرا، نقلت وكالة فرانس بريس عن وزير الخارجية الأمريكي كولن باول في تصريحات أدلى بها إلى الصحفيين في واشنطن أن الإدارة الأمريكية ليست لديها دلائل تثبت تورط أوكرانيا في بيع العراق أسلحة ذات تقنية عالية، مشيرا إلى أنه لم يتطرق مع نظيره الأوكراني أناتولي زلينكو في الاجتماع الذي عقده حلف شمال الأطلسي في العاصمة الأيسلندية قبل أيام إلى هذا الموضوع سوى في شكل عابر. إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيدتي وسادتي، في نهاية هذا الجزء من ملف العراق تستمعون فيما يلي إلى عرض لأبرز ما تناولته صحف عربية صادرة اليوم عن الشأن العراقي. أعد العرض ويقدمه محمد إبراهيم، وتشارك التقديم زينب هادي.
مستمعي الكرام، أهلا بكم في جولتنا اليومية على الشؤون العراقية التي تناولتها بالعرض والتحليل صحف عربية في أعدادها الصادرة اليوم.
ويشاركنا في جولة اليوم مراسلون في بيروت والقاهرة وعمان.
واصلت الصحف العربية التي تصدر في الخليج اهتمامها بشؤون عراقية عدة، فقد أبرز صحيفة الوطن الكويتية:
بلير أؤيد سياسة بذل ما بوسعنا للتخلص من صدام إذا كان ممكنا.
أمريكا وروسيا وفرنسا وألمانيا ترحب بالقرار 1409 والأولوية الآن لعودة المفتشين.
القيادة العراقية تدرس القرار وتتهم أمريكا بالسعي لتبرير هجوم محتمل.
ومن صحيفة القبس اخترنا
سالم الصباح في صنعاء: قضية الأسرى لم تتقدم منذ قمة بيروت.
تعديل العقوبات يضع العراق أمام مرحلة جديدة.
ونقرأ في الراية القطرية:
انتقادات عراقية لقرار تعديل العقوبات.
وأبرز صحيفة الشرق القطرية:
صدام حسين: الاستشهاد دفاعا عن الوطن خيار عسكري.
روسيا تنفي استعداد أمريكا للهجوم على العراق.
الصحف العربية الصادرة في لندن اهتمت هي الأخرى بتطورات عراقية عدة، فصحيفة الحياة أبرزت هذه العناوين:
بغداد، القرار 1409 يجعل الحصار أبديا.
المصدرون السعوديون سيبدأون قريبا تصدير منتجاتهم إلى العراق مباشرة.
واخترنا مستمعين الكرام من صحيفة الزمان:
إيفانوف: نبذل جهدنا لتأمين مواصلة الحوار بين العراق والأمم المتحدة.
تحركات واسعة للجيش التركي على الحدود مع العراق.
وكتبت صحيفة الشرق الأوسط:
الكويت تتمسك بالإبقاء على ملف علاقاتها بالعراق مع مجلس الأمن.
الكويت أيضا تأجيل الحكم على عراقيين متهمين بالتجسس لبغداد.
ونختم سيداتي وسادتي بعناوين من صحيفة القدس العربي:
بلير لا يستبعد ضرب العراق وإن أعاد المفتشين ويؤيد بذل كافة الجهود للتخلص من صدام.
اجتماع قيادي في بغداد لبحث مواجهة إقرار العقوبات الذكية.
وقبل الانتقال إلى عرض بعض من المقالات والتقارير، هذا حازم بيضين يقدم مطالعة موجزة للشأن العراقي في الصحف الأردنية.
شن الكتاب المؤيدون للحكومة العراقية هجوما على التعديلات التي أدخلها مجلس الأمن الدولي على العقوبات المفروضة على العراق، ورأى طارق مصاروى في الرأي في هذا القرار غطرسة وتجبرا في كل ما يخص حياة العراقيين. وبعملية حسابية خلص مصاروى إلى الاستنتاج أن هناك 6300 مادة ممنوعة على العراقيين بصورة مبدئية، ويسأل: هل يمكن تصور وجود 6300 مادة غير قلم الرصاص والحاسوب والكتاب العلمي والنشرة الطبية الدورية ومولدات الكهرباء وأجهزة تنقية مياه الشرب ومواد التعقيم وأجزاء حساسة من أجهزة توليد الكهرباء وصيانة معامل تكرير النفط والقطارات والموانع وكل شيء يوفر لأي شعب من الشعوب الحياة العادية والتقدم والكفاية؟ أما أمل الشرقي الصحفية العراقية المقيمة في الأردن فإنها عابت على القرار مروره بهدوء وسلاسة في جو من الانسجام والتوافق، ووصفته بأنه مجرد نوع من الرشوة يقدم للضمير العالمي النائم على ما يتعرض له الشعب العراقي من حصار. وأضافت أنه في صياغة التعديلات وإقرارها ما يوحي بوجود رشاوى من نوع آخر قدمت من أجل إسكات صوت المعارضين والمحتجين داخل مجلس الأمن وخارجه. وخلصت الشرقي إلى القول إنما أشره قرار مجلس الأمن الأخير هو أن العراق بكل ما يعانيه ويكابده يمكن أن يتحول إلى جزء من المساومة على هذه التسوية أو تلك، وأن التخلي عنه وارد مقابل رشوة سياسية أو اقتصادية تقدم لهذا الطرف أو ذاك. وينقل مراسل العرب اليوم في بغداد عن نائب رئيس الجمهورية العراقي طه ياسين رمضان قوله إن العراق غير مسؤول عن اي صيغة خارج الاطار الفني المتفق عليه مع الامانة العامة للامم المتحدة وفق مذكرة التفاهم الخاصة بتنفيذ برنامج النفط مقابل الغذاء والدواء الموقعة عام 96 بين العراق والامين العام للامم المتحدة. حازم بيضين، اذاعة العراق الحر، اذاعة اوروبا الحرة، عمان.
صحيفة الشرق الأوسط رأت في مقالها الافتتاحي المعنون خطوة في الاتجاه الصحيح أن قرار مجلس الأمن في إجماع نادر المثال إدخال تعديلات جوهرية على العقوبات المفروضة على العراق يعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح، أي في اتجاه رفع العقوبات كليا واستيعاب العراق من جديد في كنف المجتمع الدولي. وتابعت الصحيفة أن هذه الحزمة من العقوبات تستمر لمدة 6 أشهر، يتوقع المجلس خلالها أن تفي بغداد بالتزاماتها الدولية، وإذا أوفت بغداد بها فإن نظام العقوبات يمكن أن يرفع تماما بحلول يوم 30 من تشرين الثاني. الشرق الأوسط أشارت في جانب آخر من افتتاحيتها إلى أن القمة العربية في بيروت كانت وفرت للقيادة العراقية مخرجا كريما من المأزق الذي تعاني منه اليوم. ومن شأن هذا القرار الذي اتخذه مجلس الأمن أن يدعم موقف القمة العربية، فما يحتاجه العراق هو الدبلوماسية الهادئة المسؤولة والمعتدلة، وما لا يحتاجه فعلا هو وقوع مأساة أخرى بسبب مواقف متسرعة.
وتحت عنوان عقوبات ذكية تسبق العدوان، نشر صحيفة القدس العربي مقالا رأت فيه أن قرار مجلس الأمن الذي صدر بالإجماع جاء في ظاهره إيجابيا، لأنه يعني تسهيل وصول جميع الاحتياجات الإنسانية إلى العراق دون قيود، واقتصار عمل لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن على السلع العسكرية وذات الاستخدام المزدوج، وهي مسألة ستستمر المفاوضات حولها فيما هو قادم من أيام أو أشهر بين العراق والأمم المتحدة. والنقطة الإيجابية الأخرى في القرار بحسب صحيفة القدس العربي أنه ينص على إعادة النظر في قرار مجلس الأمن رقم 1284، حيث تقترح روسيا تعليق العقوبات المفروضة على بغداد لمدة 6 أشهر يعود خلالها المفتشون الدوليون لمواصلة مهامهم في البحث عن أسلحة الدمار الشامل، على أن ترفع العقوبات دون أي تأخير بمجرد انتهاء مهامهم وتقديم تقريرهم بخلو العراق من هذه الأسلحة. وتابعت الصحيفة قائلة إن المقربين من الحكومة العراقية يقولون إنهم يفضلون الاقتراح الروسي ومستعدون لعودة المفتشين، لأنه ليس لديهم ما يمكن أن يخفوه من أسلحة، لكنهم يريدون ضمانات برفع واضح وصريح للعقوبات فور تقديم اللجنة تقريرها. وتعتقد القدس العربي أن للقلق العراقي مبرراته، فشبح الضربة العسكرية لم يتراجع بل أصبح الآن أكثر قوة واحتمالا، فالقرار الأخير الذي كرس العقوبات الذكية يحاول الفصل بين الشعب والنظام ويسحب ورقة المعاناة الشعبية التي جرى استخدامها بفاعلية من أجل تجريم الحصار. الأشهر 6 المقبلة كما تقول الصحيفة ستكون مرحلة التقاط الأنفاس والإعداد الهادئ للعدوان على العراق، وكل ما يتردد من تصريحات أمريكية بعدم اتخاذ قرار في هذا الخصوص هو بمثابة ذر الرماد في العيون.
من القاهرة وافانا سيداتي وسادتي أحمد رجب بهذا العرض السريع لعدد من المقالات عن العراق والتي نشرت في الصحف المصرية.
كتب شقيق الطاهر في صحيفة صوت الأمة رسالة من بغداد منتقدا ما يسمى بالحملة الإيمانية المباركة في العراق، وقال في مقال كتبه تعليقا على زيارة له إلى بغداد أنها تشبه الحملة الإيمانية التي أطلقها الرئيس المصري الراحل أنور السادات مع الفارق، وقال رغم الجدية والحزم اللذين يطبق بهما النظام العراقي توجيهات الحملة الإيمانية على مواطنيه بعكس عصر السادات في مصر، فإن هناك قدرا من التشابه بين حالتين، ففي حالة السادات كان يعيش حالة حرب مع إسرائيل لتحرير سيناء، وأيضا صدام حسين يعيش حالة حصار وحرب شبه يومية تشنها ضده الولايات المتحدة الأمريكية. وأضاف يبدو أن الدول مثل البشر عندما تشعر بالضيق تسرع إلى الدين لتحتمي به باعتباره الملجأ والملاذ لأي إنسان يعاني ظروفا صعبة. ويوضح شقيق الطاهر أن الحكومة العراقية أنفقت على الحملة الإيمانية ما يزيد على 1.5 مليار دينار عراقي ما بين طباعة كتب القرآن الكريم والتربية المدرسية الإسلامية في جميع المراحل، وذلك رغم الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي يعاني منها العراق بسبب الحصار المفروض عليه من جانب الولايات المتحدة وحلفائها. ويضيف من ملامح الحملة الإيمانية الوطنية التي أطلقها صدام أنه في كل عام وتحديدا في 28 نيسان وهو يوم عيد ميلاده يفتتح مسجدا ضخما في إحدى محافظات العراق 18، ويضع حجر أساس لمسجد ضخم جديد هذا غير المسجد الضخم الذي يتم العمل فيه والمسمى بمسجد صدام على مساحة شاسعة من الأرض في قلب بغداد. ويضيف الكاتب المصري قبل حرب الخليج الثانية كانت الدعارة في العراق شبه مرخصة، لكن الحملة الإيمانية قضت على هذه الدعارة وأبعدتها إلى ضواحي وأطراف بغداد. ويقول من الملامح الأخرى للحملة الإيمانية إنشاء إذاعة القرآن الكريم التي تبث لمدة 16 ساعة يومية منذ 6 سنوات وزيادة جرعة البرامج الدينية في الإذاعة والتلفزيون وزيادة الأبواب الدينية في الصحف وإنشاء جامعة صدام للعلوم الإسلامية وهي جامعة دولية نصف هيئتها القيادية من غير العراقيين. ويتساءل الطاهر في ختام مقاله هل يحدث في العراق من خلال الحملة الإيمانية وتحالف النظام مع الإسلاميين مثل ما حدث في مصر في عصر السادات الذي تحالف مع الجماعات الإسلامية فانقلبوا عليه في نهاية الأمر. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
نقل تقرير لصحيفة الزمان عن باحث في معهد هارفارد الأمريكي القول إنه لا يستبعد موافقة الروسية على عمل عسكري أمريكي لإطاحة نظام الرئيس العراقي صدام حسين. وأوضح البروفيسور ريتشارد بايبس المختص في الشؤون السوفيتية والروسية ومؤلف مجلدات عدة عن الاتحاد السوفيتي السابق، أوضح أن الولايات المتحدة ستقوم بضرب العراق في بداية العام المقبل، معربا عن اعتقاده أن الرئيسين بوش وبوتين سيتفق على ذلك، أي أن روسيا ستوافق على الخطة الأمريكية لكنها لن تشارك فيها.
مستمعين الكرام، وتحت عنوان أسرانا أولا يا سيادة الأمين العام، نشر صحيفة الوطن الكويتية مقالا لعلي محمد المهدي علق فيه على إعلان العراق مؤخرا عن طريق الأمين العام لجامعة الدول العربية أنه سيعيد الممتلكات الكويتية المسروقة إلى الكويت، وعلى حظ عمرو موسى القيادة الكويتية على قبول هذا العرض العراقي الذي وصفه الكاتب بالمشبوه، لافتا إلى أن دولة الكويت رفضته على لسان النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي طالب النظام العراقي بإعادة الممتلكات الكويتية المنهوبة عن طريق هيئة الأمم المتحدة لا عن طريق جامعات الدول العربية. ورأى المهدي أنه إذا كان العراق جادا في تحسين علاقته مع دولة الكويت فعليه أن يثبت ذلك بإطلاق سراح أسراه أولا، مشيرا إلى أن الكويتيين من أشد العرب تمسكا بالتعاون العربي والإيمان بالمصير العربي المشترك، وأن الكويتيين هم أكثر العرب حرصا على التضامن العربي والحفاظ على المصالح العربية من المحيط إلى الخليج.
أيها الأصدقاء، في ختام جولة اليوم هذه قراءة سريعة في الصحف اللبنانية أعدها ويقدمها مراسلنا في بيروت علي الرماحي.
يقول سركيس نعوم في صحيفة النهار اللبنانية اليوم إن الإدارة الأمريكية تميز في تعاملها مع العراق وإيران بين البلدين، وهي لن تعامل إيران كما ستعامل عراق صدام حسين، أي بأسلوب القوة العسكرية الذي تتوعد به. النهار أبرزت على صفحتها الأولى عنوانا يقول بغداد لا تعلق على تعديل العقوبات وتواصل تصدير النفط الخام. تقول الصحيفة أن القيادة العراقية والصحف العراقية لم يصدر عنها أي تعليق على صدور قرار مجلس الأمن الدولي بتعديل نظام العقوبات المفروضة على العراق، واقتصر الموقف العراقي حتى الآن على تعليق من الممثل العراقي في المنظمة الدولية محمد الدوري. تضيف الصحيفة أن النظام الجديد سيسمح للحكومة العراقية باستيراد المنتجات ذات الاستخدام المدني بسهولة أكبر، وسيعاد النظر في هذه الآلية بعد 6 أشهر من الآن. صحيفة المستقبل كتبت تقول أن روسيا تبدو مرتاحة للصيغة الجديدة التي صدرت عن مجلس الأمن للعقوبات الدولية على العراق بعد أن ساهمت هي في وضعها والوصول مع الجانب الأمريكي إلى منتصف الطريق بين الرؤية الأمريكية ونظيرتها الروسية. علي الرماحي، بيروت.
إذاعة العراق الحر، إذاعة